بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الماتن والشارح رحمهما الله ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين آمين. ولما كان كل مركب لا بد له من أجزاء يتركب منها
أجزاء تنوين
ولما كان كل مركب لا بد له من أجزاء يتركب منها احتاج إلى ذكر أجزاء الكلام معبرا عنها بالأقسام مجازا، كما فعله الزجاجي في جمله فقال: وأقسامه أي أجزاء الكلام من جهة تركيبه من مجموعها لا من جميعها ثلاثة لا رابع لها بالإجماع، ولا التفات لمن زاد رابعا وسماه خالفة، وعنى بذلك اسم الفعل نحو صه فإنه خلف عن اسكت، وهذه الثلاثة اسم وهو ثلاثة أقسام: مضمر نحو أنا، ومظهر كزيد، ومبهم نحو هذا، وفعل وهو ثلاثة أقسام أيضا: ماض كضرب، ومضارع كيضرب، وأمر كضرب، وحرف جاء لمعنى وهو على ثلاثة أقسام أيضا: حرف مشترك بين الأسماء والأفعال نحو هل وبل، حرف مشترك بين الأسماء والأفعال نحو هل وبل، وحرف مختص بالأسماء نحو في، وحرف مختص بالأفعال نحو لم. واحترز بقوله جاء لمعنى من حروف التهجي إذا كانت أجزاء كلمة كزاي زيد وباء ويائه وداله لا مطلقا، لأن حروف التهجي إذا لم تكن كذلك كانت أسماء لمعاني، فجيم مثلا اسم جه، والدليل على أنها اسم قبولها لعلامات الاسم نحو كتبت جيما وهذه الجيم أحسن من جيمك وكذا الباقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، أما بعد. بعد أن تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن الكلام، وذكرنا أنه اللفظ المركب المفيد بالوضع، فلما ذكر أن الكلام لابد أن يكون مركبا وهو يتركب من كلمات، فأجزاء الكلام الكلمة، احتاج للكلام على الكلمة، إلا أنه لم يتكلم عن الكلمة وإنما تكلم عن أقسامها وهي الاسم والفعل والحرف، فلم يبدأ ببيان ماهية الكلمة وإنما بدأ ببيان جزئياتها أو أقسامها. لذلك قال الشارح رحمه الله: ولما كان كل مركب لا بد له من أجزاء. لماذا قال هذا يا مولانا؟ لأنه ذكر في ماهية الكلام أنه مركب، ولا شك أن كل مركب يفتقر إلى جزئه، فلا بد من الكلام على الأجزاء، وجزء الكلام هو الكلمة، مع أنه لم يذكر الكلمة، لم يتكلم على الكلمة، لم يكن الماتن رحمه الله والكلمة ليأتي بالجزء بعد الكل، وإنما قال: وأقسامه أي أقسام الكلام. ومعلوم أن أجزاء الكلام هي الكلمة لا الاسم والفعل والحرف، وسنتكلم على هذا في نهاية كلامه رحمه الله. فلذلك رأينا أن نتكلم على الكلمة وأن نبين ماهيتها. الكلمة هي لفظ مفرد دل على معنى. الكلمة لفظ مفرد دل على معنى. لفظ تكلمنا عليه في المرة الفائتة هو الصوت المعتمد على مخرج أو المشتمل على بعض الحروف. شمل اللفظ المفرد والمركب والمهمل والموضوع. لما قسمنا اللفظ إلى مفرد ومركب، وقسمنا اللفظ أيضا إلى موضوع ومهمل. أما المركب فبينا أنه ينقسم إلى مركب إسنادي تقييدي ومزجي وإلى آخره. فالكلام الذي سبق الكلام عليه قسم منه، وبينا أن المركب لا يكون إلا موضوعا، فالمهمل لا يدخل فيه. بينا أن الكلام لا يكون إلا موضوعا فلا يدخل الكلام في المهمل. فاللفظ يشمل المفرد والمركب، فقوله مفرد أخرج به المركب، لأنه لو كان مركبا كالمركب الإضافي والمركب المزجي والمركب الإسنادي لا يكون كلمة عندهم، لذلك قال مفرد لشمول لفظ للمفرد والمركب ولعدم دخول المركب في ماهية الكلمة، احترز عن المركب بقوله المفرد. ومعنى كونه مفرد أنه ليس من كلمتين فأكثر، أنه ليس مؤلفا من كلمتين فأكثر بخلاف المركب كزيد، فهذا مفرد، هذا لفظ لأنه صوت اشتمل على بعض الحروف. ومفرد لماذا يا مولان؟ لأنه لم يتألف من كلمتين فأكثر، أو لم يتألف من كلمتين فقط، بخلاف الكلام أو المركب كزيد قائم فإنه تألف من كلمتين، جاء زيد راكبا فإنه تألف من أكثر من كلمتين، فلذلك لم يكن كلمة وإنما كان مركبا أو كلاما. قلنا اللفظ يشمل الموضوع والمهمل، والكلمة لا تكون مهملة وإنما تكون موضوعة، فهي تدخل في قوله لفظ مفرد لأن اللفظ المفرد يشمل الموضوع والمهمل، فلا بد من إخراج المهمل. لذلك قال دل على معنى، دل على معنى أي أفهم معنى، ولا يفهم معنى إلا إذا كان موضوعا. أعتقد هذا اتضح وظهر من الدرسين السابقين، لأن الوضع جعل اللفظ بإزاء معنى. لماذا جعله بإزاء معنى؟ ليفهم هذا المعنى، ليفهم اللفظ هذا المعنى متى أطلق، أي متى استعمل. هذا معنى قوله دل على معنى أي أفهم معنى عند إطلاقه. كما نقول زيد هذا لفظ ومفرد، وعند إطلاقه أي عند التكلم به يفهم معنى هو الشخص. جاء هذا لفظ وهذا اللفظ مفرد ويفهم معنى، يفهم معنى وقوع مجيء في الزمن الماضي، فقد أفهم معنى فلذلك كان كلمة. كذلك هل، فهل حرف، هو لفظ. لماذا هو لفظ؟ لأنه صوت واشتمل على بعض الحروف على الهاء واللام. ومفرد لأنه لم يكن من كلمتين. ودل على معنى لأنه موضوع للاستفهام، تقول هل زيد قائم، فدل على معنى. ما هو المعنى؟ أن النسبة في زيد، في زيد قائم نسبة مستفهم عنها. لا ليست متحققة يا مولا، لا لا تكون متحققة أو ليس، هذا يفيد الاستفهام عن تحققها أو عدم تحققها. نعم لا مطلقا، مطلقا دل على معنى مطلقا ليشمل الاسم والفعل اللذين دل على معنى في نفسهما، ويشمل الحرف الذي دل على معنى في غيره. لذلك أتيت بالتمثيل بالأقسام الثلاث الاسم والفعل والحرف. أي سؤال في تعريف الكلمة يا مولان؟ أي سؤال في تعريف الكلمة؟ هذه الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وفعل وحرف، لأن هذا المفرد الذي دل على معنى إما أن يدل على معنى بنفسه. هذا تعريف الاسم يا مولانا، هذا شروع في الكلام على الاسم. هذه الثلاثة أقسام للكلمة، فلا بد أن تكون الكلمة جنسا في التعريف: كلمة دلت. لماذا قلنا كلمة دلت مع أن الكلمة لا تكون إلا دالة؟ لأن الكلمة في تعريفها الدلالة، ليتعلق به ما بعده. دلت بنفسها على معنى، كل هذا مستغنى عنه ما عدا بنفسه. الدلالة وعلى معنى مستغنى عنه. الدلالة موجودة في تعريف الكلمة، لأن الكلمة لا تكون إلا دالة، والدلالة لا تكون إلا على معنى. فاحتجنا للإتيان بهذا الكلام ليتعلق به الجار والمجرور. دلت، إذا قلنا كلمة بنفسها تحتاج إلى ما تتعلق به، فلذلك قلنا دلت بنفسها على معنى. فالكلمة إما أن تدل بنفسها على معنى أو لا. لا أي لا تدل بنفسها، سنبين ذلك. وأيضا إما أن يقترن معناها، معنى الكلمة، بزمان أو لا، أحد الأزمنة الثلاث، أو لا. مرة ثانية يا مولانا، الكلمة التي عرفناها بأنها مفرد دل على معنى، إما أن تدل على هذا المعنى بنفسها أي دون الاحتياج لغيرها، بل إذا أطلقت ولم يقترن بها شيء دلت على معناه. هذا معنى قولنا دلت بنفسها أي بسبب نفسها، والمراد هنا لا بغيرها. وأيضا إما أن يكون معناها مقترنا بالزمان أي بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا. فإن دلت على معنى بنفسها واقترن هذا المعنى واقترن هذا المعنى بالزمان، معذرة معذرة، نعم، فإن دلت على معنى ولم يقترن هذا المعنى بالزمان كانت اسما. فماهية الكلمة أو مجموع ماهيتها؟ كلمة، ماهية الاسم، كلمة دلت بنفسها على معنى غير مقترن أو غير صفة للمعنى، غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، مثلا زيد، لا شك أنه كلمة فقد تحقق فيه الجنس. لماذا هو كلمة؟ لأنه لفظ مفرد دل على معنى. وما المعنى الذي دل عليه؟ هو الشخص. وهذا المعنى الذي هو الشخص ليس معه زمان، لأن زيد دلت على شخص فقط في زمان ماضي، في زمان حاضر، في زمان مستقبل، لا، ما تعرضت الكلمة لذلك ولا دلت عليه. فلذلك لم يكن هذا المعنى الذي هو الشخص مقترنا بأحد الأزمنة الثلاث. هل دلت كلمة زيد على هذا الشخص بالاحتياج إلى أو مع الاحتياج إلى غيرها، أم دلت وحدها؟ دلت وحدها ولم تحتج لغيرها. فلذلك كانت دالة بنفسها أي بسبب نفسها لا بسبب غيرها. أي سؤال يا مولان، هذا سيتضح الكلام على بنفسها عند تتميم الأقسام. أي سؤال؟ وإن دلت الكلمة بنفسها أيضا على معنى، إلا أن هذا المعنى الذي دلت عليه الكلمة قد اقترن بالزمان، مثلا جاء ضرب أو يضرب اضرب، جاء كلمة لأنه لفظ مفرد دل على معنى فقد تحقق فيه الجنس وهو كلمة، وهذه الكلمة دلت على معنى هو حصول المجيء في الزمن هذا هو معنى جاء، إذن دلت على معنى، وهذا المعنى الذي هو المجيء هذا الذي يقولونه يا مولانا في الكتب حصول المجيء في الزمن هذا مجموع ما دلت عليه، لكن الفعل حقيقة يدل على المجيء. تحقيق هذا الكلام يأتي في المطولات. فجاء دل على المجيء، ولا شك أن هذا المجيء مقترن بأحد الأزمنة الثلاث، اقترن هنا بالزمن الماضي، ويضرب دل على حصول الضرب في الزمان الحاضر الحالي أو الزمان المستقبل، هذا يرجع إلى نية وإرادة المتكلم أو يرجع إلى وجود القرائن التي تعين الحاضر أو المستقبل. فهذه كلمة ودلت على معنى هو حصول الضرب، وهذا المعنى الذي هو حصول الضرب اقترن بأحد الأزمنة الثلاث. يا مولانا إذا اقترن بزمانين بالحاضر أو المستقبل، صح يا مولانا؟ بخلاف الماضي، الماضي بخلاف جاء يتعين فيه أن يكون للزمن الماضي لزمن واحد، أما هذا فقد اقترن بالحاضر أو المستقبل. قلنا لا، هذا خطأ، هذا لم يقترن بالحاضر والمستقبل، وإنما اقترن إما بالحاضر وإما بالمستقبل، لا بهما معا، فلا يوجد فعل كيضرب مضارع يكون للحاضر والمستقبل معا. فيضرب هنا إما أن يريد به المتكلم الزمن الحاضر أو الزمن المستقبل، فقد اقترن بأحد الأزمنة. لكن في التعريف أو في بيان المعنى الإجمالي ليضرب أتينا بالزمنين، لماذا أتينا بالزمنين؟ لأن أفراد هذا الفعل الذي هو المضارع يكون بعضها للحاضر وبعضها للمستفجة، معناهما في بيان المعنى للفعل المضارع، عشان ما يجيش واحد يقول بأحد الأزمنة الثلاثة، إذا لم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة إنما اقترن بزمانين. فهمنا هذا يا مولان؟ اضرب دل على طلب الضرب في الزمان المستقبل، فاضرب قد دل على طلب الضرب، وهذا المعنى الذي هو طلب الضرب قد اقترن بأحد الأزمنة الثلاث وهو ايه يا مولان؟ المستقبل، فلذلك كان فعلا. طيب، هل جاء دل على هذا المعنى واحتاج في هذه الدلالة إلى غيره؟ عندما تقول جاء نفهم معنى أم لا؟ إذا لم يحتاج لغيره، يضرب دل على حصول الضرب في الزمان الحاضر أو المستقبل بالاحتياج إلى غيره أم وحده؟ دل وحده لم يحتاج لغيره، كذلك اضرب، فكل لفظ من هذه الألفاظ دل بنفسه أي بسبب نفسه. كيف يكون بسبب نفسه؟ كيف يدل بسبب نفسه؟ قلنا معناه لا بسبب غيره، كما يقال الله سبحانه وتعالى قائم بذاته. كيف يكون قائما بذاته؟ الباء للسببي، أي قائم بسبب ذاته. يا مولانا كيف يكون قائما بسبب ذاته؟ لا يقوم بسبب شيء إلا الحادث، والله ليس بحادث. قلنا المراد بذاته أي لا بغيره. فيقولون كده في الحواشي فائدة القيد في الاحتراز، أي فائدة الاحتراز عن الغير فقط. لكن هل يفيد أنه دل بسببه؟ لا، هو دل بسبب الوضع، ما دل بسبب نفسه، دل بسبب الوضع. خلاص يا مولان عشان ما حدش يستصعب هذه الكلمة، بنفسه أو بنفسها، يعني كيف يكون بنفسها؟ قلنا المقصود بها لا بغيرها، والباء للسببية أي لا بسبب غيرها. هيتبين هذا في الحرف. القسم الثالث وهو الحر، فإنه كلمة، لأنه قسم من أقسام الكلمة فلا بد أن تكون جنسا في تعريبه. دلت، لماذا؟ لأن كل كلمة تدل بغيرها على معنى. كلمة دلت بغيرها على معنى، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الحرف كلمة تفهم معنى، إلا أنها لا تفهم هذا المعنى إلا إذا اقترنت بغيرها. هي في نفسها لا تفهم معنى، وإنما لا بد من اقتران غيرها بها حتى يفهم معناها. هي لها معنى قطعا. لماذا يا مولانا؟ لأنها كلمة، وقد ذكرنا أن كل كلمة تدل، حتى لا يفهم إنسان أن الحرف لا يدل على معنى، أو أن المعنى الذي فهمناه منه هذا معنى لفظ آخر، لأن ربما يفهم إنسان هذا من 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 التعريف المشهور كلمة دلت على معنى في غيرها، فيظن أن المعنى كائن في غيرها. لا، هو معناها وكائن فيها، إلا أن هذا المعنى لا نفهمه منها إلا باقترانها بغيرها. مثلا من، هذه كلمة لأنها لفظ مفرد ودل على معنى، لفظ هذا واضح، ومفرد لأنه لم يقترن بغيره، لم يكن من كلمتين، ودل على معنى لأنها كما يقولون تدل على الابتداء. فدل على معنى أم لا؟ ها، كما أن في دلت على الظرفية. إلا أن الفرق بين الحرف، بين من، وبين جاء، بين الفعل وبين الاسم، هو أن كل من الاسم والفعل يدل دون الاحتياج إلى لفظ آخر، وهذه تدل على هذا المعنى مع الاحتياج إلى شيء آخر. فإذا قلتم من، لا يفهم منها شيء، من لا يفهم شيء، بخلاف ما إذا قلت زيد، الذهن ينتقل من زيد إلى الشخص. قلت جاء، الذهن ينتقل من جاء إلى المعنى الذي ذكرناه. لكن قلت من، في، ما الذي يفهمه؟ ما الانتقال الذي يحصل في الذهن؟ لا شيء، من. فقولك من كعدمه. يا مولانا ذكروا أن من معناها الابتداء، فإذا قيل من انتقل الذهن إلى الابتداء، قلنا خطأ، هذا خطأ. هذا المعنى الذي يذكرونه هو الابتداء، هو المعنى بعد اقتران لفظ آخر. لكن ماذا يصنعون؟ ماذا يقول العلماء؟ من يكونون بلا معنى حتى نركبها، ويكونون الابتداء، أي تدل على الابتداء بعد تركيبها، فلا تفهم إذا قال قائل من الابتداء. لا، وإذا قال في لا تفهم الظرفيات. حتى يقول جئت من البيت، أتى بمن مع ألفاظ أخرى، حينئذ نفهم أن معنى من هنا في هذا التركيب هو لا، ليس الابتداء مطلقا، لأنها ركبت مع غيرها فتدل على الابتداء الكائن من غيرها هذا، لذلك احتاجت لغيرها. تدل من هنا على ابتداء المجيء، هذا هو الغير الذي لا بد من تقييد الابتداء به، ابتداء المجيء من البيت. إذن الابتداء مطلقا الذي يذكرونه هذا معنى الاسم للحرف، لكن معنى الحرف الذي هو من هو ابتداء معين، معين مخصص، ليس ابتداء مطلقا. ما هو هذا المعين يا منى؟ كيف نعرفه؟ قلنا تعرفه من الألفاظ الأخرى التي اقترنت. إذن نحتاج في معرفته إلى ألفاظ أخرى أم لا؟ نحتاج. لذلك قالوا من لا تفهم معنى حتى تقترن بغيرها أو يقترن بها غيرها، كما تقول جئت من البيت. واضح يا مولان؟ فإذا قلت من لا نفهم الابتداء، لكن إذا قلت جئت من البيت كان لفظ من حينئذ مفهما. أفهم أي شيء؟ أفهم ابتداء حاصلا من أفهم ابتداء حاصلا من البيت للمجيء أو للشخص الذي قام به المجيء. خلاص يا مولان؟ في، حاضر، في، يقولون في للظرفية. إذن إذا قلت في نفهم الظرفية؟ لا، هذا في هذا حرف لا يفهم معنى بنفسه، فلا بد من أن يقترن بغيره، بأن تقول جالست في شوف عندما تقول جالست في قبل أن تكمل جالست في، فهمنا لأنه قد اقترن، فهمنا جزء المعنى لأنه قد اقترن بفي شيء، وهو جلوس منسوب لشخص لأن هنا فعل وفاعل. جلست في، في للظرفية، والظرفية تحتاج إلى ظرف ومظروف، تحتاج إلى أمرين. فجلست في دل على المظروف الذي هو الجالس. فعلمت من هذا الكلام قبل إكماله أن هناك مظروفا وهو الشخص الذي جلس، لكن المعنى لم يتم، اتضح نصف معنى فيه وهو بيان المظروف. أما الظرف فلا بد من أن تقول في المسجد مثلا، هنا قد اكتمل معنى فيه. عندما أقول لك اشرح هذا الكلام تأتي عند في وتقول في، تدل على الظرفية، خطأ. إذا قلت تدل على الظرفية خطأ، لأنها حينئذ تكون اسم، ولا هي مولان؟ لأنك قلت تدل على الظرفية وهذا معنى فقد أفهمته، قد أفهمته في، فتكون اسما حينئذ، ولم يقترن هذا المعنى بزمان، تكون اسما. قلنا لا تقل في يدل على الظرفية، بل لابد من أن تقول في يدل على ظرفية المتكلم في المسجد، لابد من هذا. ولا يمكن أو ولا يصح أن تقول يدل على الظرفية، لكن إذا كان إماما وكان عالما